الحمد لله رب العالمين القائل وقوله الحق المبين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين من بعثه الله بخير دين رحمة للعالمين. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في نعته في كتاب الله وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعثه الله بخير رسالة وخير دين أضاءت العالم بعد ظلمة وآنسته بعد وحشة ونشرت في أكنافه وأرجائه حقيقة التوحيد وكمال الإيمان والعدالة بين البشرية والأخوة بين المؤمنين والرحمة. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. منزلة القرآن وعلوم القرآن لا تخفى عليكم، فجميعكم من طلاب العلم، ولا شك أن العلم يشرف ويعلو بحسب تعلقه وارتباطه، فإن القرآن كلام الله وهو حجة رب العالمين على عباده، وهو الآية الخالدة التي آتاها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علوم القرآن هي أشرف العلوم على الإطلاق، ولا تقارن مع أي علم آخر. ويأتي بعد علوم القرآن علوم الحديث، والمقصود الأكبر من علوم القرآن العمل بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالمقصود الأول من هذا العلم العمل بما في كتاب الله وتطبيق ذلك في حياتك، وهكذا قل في سائر العلوم. فالمقصود بها أن يعمل الإنسان. واحذر أخي أن تكون لك نية أخرى في تحصيلك للعلم، فتصحيح النية أساس قبل الشروع في العمل. ولهذا قال الناظم: وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة في الأول. وقال كذلك: وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص. وأما من طلب العلم لعرض من الدنيا أو للسمعة والشهرة وهي من أعراض الدنيا، وليقال أنه عالم أو متعلم أو مستفيد أو مفيد أو غير ذلك من الألقاب، فإن هذا من الخسارة، بل هي والله من عاجل خسارة طالب العلم. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعالج نيتك، وأن تسأل نفسك دائما: ماذا تريد بهذا العلم؟ ماذا تقصد؟ فلتكن هذه النية وتصحيح النية نصب عينيك دائما. وقد وعد الله سبحانه وتعالى: ووعده الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأعلى مراتب الجهاد مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل، اهتم به المسلمون منذ نزوله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة يولون هذا الكتاب العظيم عنايتهم الفائقة، ويأخذون من كتاب الله الأوامر والنواهي، وجعلوه إمامهم وجعلوه قدوتهم. ولهذا أذل الله لهم رقاب من خالفهم. أعود أيها الإخوة وأقول إن مما يبتلى به طالب العلم أو من قلة التوفيق لطالب العلم أن يحرم معرفة ترتيب العلوم وأيهما أولى في الدراسة والتقديم. أنا أقدم هذه المقدمة قبل أن نشرع في تفسير آيات النداء أو بعض آيات النداء الواردة في كتاب الله عز وجل. أقدم بهذه المقدمة لأن من الضرورة أن يعلم طالب العلم أن هناك أولويات في تحصيله للعلم ينبغي أن يراعيها، وهي باختصار شديد أن يبدأ بما أوجب الله عليه، بما أوجب الله عليه من شريعة وعقيدة. فالعبادات تنقسم إلى عبادات عملية وعبادات عقدية، وهذه كذلك منها ما لا يسع المسلم إيش جهله، وينبغي أن يقدمه على سائر العلوم. والمضي في هذا الترتيب دليل وعلامة صادقة على إخلاص الرجل. الإخلاص عمل قلبي، ولكن له علامات وله مؤشرات وله دلائل. فإذا صبر الإنسان نفسه على هذا الترتيب يبدأ بما أوجب الله عليه، فماذا ينفع أن تذهب وتأخذ النحو والمصطلح وأنت لا تحسن الصلاة ولا تعرف نواقض الوضوء ولا أركان الوضوء ولا أركان الصلاة وسننها ومستحباتها وهكذا؟ وكذلك ماذا يغني عنك علوم تغني عنك علوم الآلة وأنت لا تعرف ما أوجب الله عليك من معرفة حق الله عز وجل؟ فكلنا نعلم أن أوجب الواجبات توحيد الله عز وجل، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب. عليك أن تدرس مقدمات العقيدة التي لا يسعك جهلها فتفهمها وتتقنها. وأذكر بهذه المناسبة أن الشيخ العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله سئل عن الأصول الثلاثة، وهذا الشريط استمعنا له ونحن في المجيء لكم مع إخوة لنا، فقال الأصول الثلاثة، يقول لي حتى متى ندرس الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال حتى تموت. الأصول الثلاثة حتى تموت، لأنه من شأن أهل البدع كافة التزهيد في كتب الاعتقاد والتقليل من شأنها. فقديما خرج من يقول هذه الكتب، أي كتب العقيدة، فيها جفاء، فيها جفاء، نصوص وأحكام تقسي القلب. يسأل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذه الكلمة فيقول هذه كلمة ردة، هذه كلمة ردة، والكتاب الذي وجد فيه هذا الكلام يحرق، يحرق. هذه الكلمة كان يتبناها بعض الدعاة ويروجونها ويسعون في ثني الشباب عن العناية بالعقيدة، لأنه ينبني عليها ومن أسسها الولاء والبراء، أن توالي من اعتقدها وتعادي من خالفها. ولهذا سعوا جاهدين أن يضعفوا اهتمام الشباب المقبل على دينه في جانب العقيدة. وآخر يقول لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، حتى متى شروط لا إله إلا الله؟ في 10 دقائق وننتهي منها. لا إله إلا الله، كم لبث نوح في قومه وهو يقولها؟ ها، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا يقول في 10 دقائق تقليل. ولأجل أن يقول الشباب والله هؤلاء المشايخ شغلونا وطالت الأعمار ونحن في أصول ثلاثة وكشف شبهات وكتاب التوحيد والواسطية، حتى تضعف عندهم العناية بهذه الكتب. وآخر يقول التحف، التحف، التحف هذه، التحف هذه ما في ليلة ما قبل أن تنام تنتهي منها، قبل أن تنام تنتهي منها، شبيهة بكلمة 10 دقائق وتنتهي من لا إله إلا الله، عرفت؟ لكن لما خرجت تلك الكلمة 10 دقائق وتنتهي من لا إله إلا الله، عرفت، صرخ العلماء في وجه القائل وقالوا هذه كلمة خطيرة وينبغي على صاحب أن يتوب يوم منها. والتحف ماذا تحمل؟ التحف في إيش؟ في الواقع المعاصر، في أخبار الجرائد والمجلات، التحف قال في إيش؟ في مذاهب من؟ السلف في الاعتقاد. فينبغي أخي، اصحوا يا إخوان، العقيدة حتى نموت، حتى نموت. شغل كثير من الشباب في توجيههم إلى غير ما يعنيهم، شغلوهم بصحائف ومجلات تحت اسم فقه الواقع وصرفوهم عن دراسة، وإذا جاءوا إلى الفقه قالوا هذه الكتب الصفراء والتي تعتني بما تحت الحزام من هذا الكلام السفيه وأحكام الحيض والنفاس، هذه ينبغي أن تلغى وأحكام الرق هذه ينبغي أن تلغى وندرس الشباب محاربة العدو. والله هذا الذي تقوله من حرب العدو لنا، هذا الذي تردده الآن من حرب العدو لنا. فيا إخوتاه ينبغي أن تعلموا جادة أهل العلم، جادة أهل العلم أن يعلموا طلاب العلم صغار المسائل قبل كبارها. محمد أمان أضرب به مثالا رحمه الله، لأن سمعنا هذا الشريط وفيه رحمه الله يذكر كيف كان سعي المبطلين لفصل شبابنا عن عقيدتهم وإشغال الشباب بأمور لا تعنيهم. ولهذا إذا جئت إلى شاب نشأ في غير أهل السنة تجده مهتم، يأتيك بأخبار الجرائد بالتفصيل والنشرات الإخبارية يمكن في التلفاز وكذا والقناة الفلانية قالت والقناة، وتسأله عن مسائل لا يسعه جهلها كمسلم، يخبط خبط عشوى فيها. وهذا الفرق بين تنشئة السني وتنشئة غيره. الأصول الثلاثة هذا أمر العناية به كان من شأن العلماء، ينتهي منها ويعود، ينتهي منها ويعود، ويرتقي بمن انتهى منها إلى كتاب أرقى منه وهكذا. وما يسأمون ولا يملون أبدا. فينبغي علينا أن نعتني كما ذكرت لكم في ترتيب العلوم، تبدأ بما أوجب الله عليك في مسائل الاعتقاد والعبادات، ثم إذا فتح الله عليك ترتقي شيئا فشيئا في فروض الكفايات. ومعنى فروض الكفايات أنك مكفي، ما هي واجبة عليك عينا، فانشغل بما أوجب الله عليك عينا. ينبغي أن يكون هذا معك آخره. وأما ما نحن في صدده، وأخشى أن الوقت أن يداهمنا، لكن سنأخذ في كل يوم فترة بقائنا في هذه الدار التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها في القائمين عليها، آية من آيات النداء. والمقصود بآيات النداء الآيات التي جاء فيها نداء الله عز وجل للمؤمنين أو لعموم الناس. وقبل هذا أرجع قليلا في دراسة التفسير، ينبغي لك أخي أن تمشي كذلك على تأصيل وتقعيد صحيح، فتأخذ من مهمات علم التفسير ما لا يسع كذلك طالب العلم جهله، فتأتي أولا في مبدأ الوحي كيف بدأ على رسول الله، ثم كيف كان نزول القرآن، الفترة التي نزل فيها القرآن، ثم التمييز بين المكي والمدني ومعرفة حد المكي من المدني، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمات الأخرى في التفسير. فالمدني له صفات وله مميزات عن المكي، وكذلك المكي عن المدني ينبغي أن تعرفها، ثم تعرف كيف كان كتابة الوحي والفترات أو المراحل التي مر بها كتابة الوحي، ثم إلى قواعد التفسير. وقبل قواعد التفسير هناك مسألة مهمة، وهي العناية بالمفردات الغريبة في القرآن. وقد اعتنى علماؤنا من الرعيل الأول في إفراد ذلك في كتب، وهي إذا جاء وقت الأذان نبهونا. أذان كانت لهم عناية في إفراد المفردات التي تأتي في القرآن أو يكثر دورانها وهي غريبة. وهذا الباب ينفعك جدا، وفيه مؤلفات، كما أن بعض أهل العلم أفرده في مقدمة كتب التفاسير. ومن أجمل ما وضع في هذا ككتاب فيه مقدمة شاملة لما يحتاج إليه طالب العلم في تفسيره لكتاب الله عز وجل، مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. ابن جزي عنده شيء من الخلط يسير، ولكن في مقدمته لتفسير كتابه هذا التسهيل لعلوم التنزيل أتى بمقدمة يمتدحها العلماء لأنها مقدمة تأصيلية لطالب العلم يستفيد منها. ذكر فيها 12 بابا في مقدمات التفسير مهمة، وعلى من أراد أن يتأصل في تفسير الله كتاب الله عز وجل أن يعتني بهذه المقدمة أو بمثلها مما ألف ككتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصول التفسير، وكمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلا أن تفسير ابن جزي في مقدمته فيه زيادات لا توجد في هاتين المقدمتين، وكذلك القواعد الحسان لابن سعدي العلامة ابن سعدي رحمه الله. أول آية في كتاب الله جاء فيها النداء هي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية فيها نداء من الله عز وجل، واختيارنا لآيات النداء لأنها بين أمرين: إما خير فترشد إليه، أو شر تنهى عنه. إما خير ترشد إليه، أو شر تنهى عنه. وبذلك جاء الأثر عن ابن عباس قال: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، فإنما هو خير ترشد إليه أو شر تنهى عنه. ولهذا العناية بهذه الآيات يعين على الازدياد من الخير والكف عن الشر والابتعاد عن الشر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة وهي أول آية فيها نداء الله عز وجل في كتابه الكريم جاءت بعد ذكره سبحانه وتعالى لثلاثة أصناف من البشر: ذكره للمؤمنين، وذكره للكافرين بكل أصنافهم، وذكره للمنافقين. فالبشر لا يخرجون عن هذه الثلاث الطوائف: إما مؤمن، وإما كافر بكل أنواع وملل الكفر، وإما منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ففي هذه الآية يقول علماء التفسير أن الله سبحانه وتعالى نادى فيها جميع الناس بكل طوائفهم التي تقدمت في أوائل وفواتح سورة البقرة، يخاطبهم ويأمرهم جل وعلا بأمر عظيم هو عبادته جل وعلا. ومن هنا نعلم أن شأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، وافتتح الله سبحانه وتعالى النداء في كتابه بالأمر بالتوحيد والأمر بالعقيدة والاستقامة عليها. ولا يمكن أن تستقيم لك هذه العقيدة حتى تأخذها وتحملها بمحمل الجد والاهتمام، لا تزهد فيها ولا تقلل من شأنها ولا من كتبها ولا من دعاتها أبدا. وينبغي أن يكون هذا هو هم الدعاة إلى الله. أما باقي شؤون أو مسائل التي يدعو إليها الناس من مكملات فهي تأتي تبع للتوحيد، ولا يصح أن تدعو الناس إلى دين الله دون أن تدعوهم إلى حقيقة هذا الدين. تقول يا جماعة يلا ادخلوا المسجد للصلاة، وهم فيهم المشرك وفيهم الذي يدعو طبعا غير الله والذي يذبح لغير الله، وفيهم الوثنيون بكل أصنافهم والملاحدة بكل أصنافهم. وأذكر مثلا لا نبخل به عليكم كذلك من الشيخ رحمه الله محمد أمان رحمة الله عليه. فاليوم نحن إن شاء الله مع الشيخ محمد أمان رحمه الله. قال مثل أهل السنة والجماعة في دعوتهم، ها ركز، وغيرهم من الطوائف في دعوتهم كمثل رجلين جاءا إلى سوق ممتلئ بالناس، فجاء السني يقول يا جماعة الآن عليكم الصلاة، فابدأوا بالوضوء وأتقنوه وأحسنوه، ومن كان عليه غسل فليغتسل، وهكذا لا يدخل أحد للصلاة وهو بغير وضوء. ويأتي الآخر فيقول للمسجد يلا الجنوب والمحدث إلى المسجد يا عباد الله. فشبه رحمه الله المسجد هذا بالإسلام، والدعوة إلى الصلاة هي دعوة إلى الإسلام، فكيف تدخل إنسان إلى الإسلام ولم تعطه شروط الدخول في الإسلام ولا الواجبات؟ ادخل فصلي فقط. فهذا مثال واضح للذي ينبغي عليه أن يكون الداعية إلى الله بحق، يدعو الناس إلى التوحيد ويعلمهم ما أوجب الله عليهم، وكذلك مكملات التوحيد من طاعته عز وجل بباقي الأوامر التي جاءت في الشرع. لكن ابدأ أولا بإخلاص العبادة لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. الأمر هنا بالعبادة لجميع الناس لكل طوائفهم كما قدمت يتضمن الأمر بالإيمان به سبحانه وتعالى، وهذا مختص بطائفة من الكفار وهم الذين جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتضمن الأمر للمشركين من الكفار بأن يخلصوا دينهم لله عز وجل، وأمر كذلك لأهل الإيمان أن يستقيموا على ما هم عليه. فإذا قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فهو أمر يشمل كل هؤلاء حتى أهل الإيمان، لأنه طلب من الله عز وجل بأن يثبتوا على ذلك وأن يزدادوا من الخير وأن يوحدوا الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل من حيث التعلق في قوله لعلكم، أن لعل هنا لها تعلق، لعلكم تتقون، أي أن الله عز وجل خلقكم لتتقوه وتعبدوه، وهي مشابهة لقوله عز وجل في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا هذه الآية شاملة للإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بعبوديته وألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، شامل لذلك كله. كما أن مطالبة المشرك بأن يعبد الله أن يخلع كل ما سوى الله عز وجل، فمن يؤمن بالله فمن يكفر نعم فمن يكفر بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا الأمر منه سبحانه وتعالى دخل فيه أهل الشرك وهم صنف من أصناف الكفار، ودخل فيه أهل الإلحاد وهم صنف من أصناف الكفار، كما دخل فيه أهل الإيمان بكل أصناف البر منهم والفاجر، دخلوا في ذلك كله. وقوله عز وجل لعلكم تتقون، لعل الأصل فيها أنها للترجي، وهل هي هنا على هذا؟ يقول أهل العلم أن لعل هنا هي على عادة البشر، وأن المراد منها في هذه الآية وفي غيرها هو التقريب، بمعنى عسى أن تتقوا، عسى أن تتقوا ربكم، لازم تفهم هذا، لأن بدون هذا ربما تأتي وتقول الله يرجو من عباده العبادة، رأيت؟ والله سبحانه وتعالى يعلم حال عباده وما سيقولون إليه، فهو أمرهم هنا عسى أن يكون ذلك أن يمتثلوه وأن يتغفر. إذا هنا لعل بمعنى التقريب والمقاربة. وهذا الباب الذي هو في توجيه الألفاظ التي لها أكثر من معنى ينبغي أن يتنبه له طالب العلم أثناء قراءته لكتب التفسير، فينبغي أن يعرف، فلا يحمل أشياء لا تحتمل على ظاهرها ولا على الشائع من اللفظ، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذه الألفاظ استخدامات وإطلاقات تعرف بتوضيح كلام أهل العلم. فينبغي لك أخي الكريم أن تعتني عناية تامة بكتاب الله، ونحن وللأسف الشديد المعتنون بكتاب الله قليل، وربما حتى في طلاب العلم نستطيع أن نقول أنهم قليل. فالعناية بكتاب الله فيها السعادة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن تعلم القرآن يشمل حفظه وتلاوته والفقه والتفسير ومعرفة الأحكام، فكل ما ازددت من الخير في كتاب الله عز وجل وكل ما ازددت فيه علما ازددت رفعة ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل قبل كل شيء، وكذلك يجعل الله لك من القبول ومن الألفة والمحبة عند الناس. فكتاب الله عز وجل هو آية الله الخالدة، وهو دليل نبوته الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتب التفسير كثيرة، ومتشعبة المقاصد، فمنهم من أخذ مقصد دون آخر، لكن عليك في بداية الأمر أن تأخذ الكتب التي تعطيك المعنى الإجمالي للآية، هذا بداية الأمر. ومن أجمل ذلك من المختصرات تفسير ابن سعدي، المعنى الإجمالي. ثم إذا ازددت علما تنتقل إلى معرفة التوسع في كتب التفسير، كأن تعرف أسباب النزول وتعرف الأحكام وتعرف أوجه القراءات فيها، وهذه مرحلة متقدمة. فكل هذا بالتدريج، أولا تبدأ بالمعنى الإجمالي، تفهم ما المراد من هذه الآية، ما المقصود منها، وأسباب النزول دائما تعطيك ما يزيد على 90% من معنى الآية، رأيت؟ فإذا كان آية فيها سبب نزول فهذه تسهل عليك الكثير الكثير، فاعتني بهذا الجانب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين في دراسته وفي تعلمه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما ما يأتي يعني سؤال ويتردد عند طلاب العلم وبالأخص المبتدئ منهم، فيقول احترت وما علمت إيش أخذ وإيش أترك وكيف أدرس. فنقول السعيد من وفقه الله لعالم ناصح ينصح له، لأن هذه المسألة تختلف باختلاف الأشخاص. فمن طلاب العلم المبتدئين من عنده همة عالية وعنده قدرة ما شاء الله على الحفظ وعلى المذاكرة، كما أن عنده تفرق كامل، هذا صنف. وصنف آخر دون هذا في الحفظ وفي المستوى وفي التفرق كذلك، فينبغي ألا يحرم أحد من هذا الخير. فالذي لا يستطيع أن يتفرغ كاملا لطلب العلم يرشد إلى الأشياء والعلوم أو الكتب المعينة في العلوم التي يستفيد منها مع ضيق وقته ولا يستكثرها. فرب شخص يأتيك وهو مشغول وعنده مشاغل وأنت تعلم، تقول له عليك أن تحفظ كذا وتحفظ كذا وتحفظ، يترك كل شيء ويذهب وفاته الخير. وآخر تكون عنده همة ونشاط وتفرغ، فتأمره بأشياء ربما يستطيع أن يقطعها في فترة وجيزة فتطيل عليه المدة ويضيع العمر، وهو كان بإمكانه أن يحصل أكثر من ذلك. فالناصحون من أهل العلم يعتبرون هذه الاعتبارات ويقدرونها، ولا يطالبون الجميع بشيء واحد، لأن الناس يتفاوتون في الفهم وفي الإدراك وفي الحافظة وفي التفرق. والعلم فريضة على كل مسلم، حتى الرجل الذي عنده دوام طويل، فنقول له خذ مثلا في العقيدة الأصول الثلاثة، ما تقدر تحضر المسجد اسمعها في البيت في أشرطة العلماء الربانيين، اسمعها. ما استطاع في السيارة، إذا عندك سيارة ما تترك له مجال أن يترك العلم، سهل له الأمور. وهكذا في الفقه، قل له تعلم شروط الوضوء وفروضه ومستحباته، وهكذا في الصلاة، فتعطيها مختصرات. فبهذا نحقق أن الكل يسعى في تحصيل العلم. أما الآن المشكلة القائمة، جل عوام المسلمين العامية مطبقة عندهم تماما، الصلاة لا يكاد يحسنها، مبادئ التوحيد تكاد تختفي عليه وما يفهم، رأيت؟ فنحن نسعى جادين أن نعتبر هذه الاعتبارات. أما طالب العلم الذي عنده التفرغ والأهلية هذا يوضع له برنامج معروف عند كثير من علمائنا ومشايخنا، ماذا يبدأ وبماذا يعني يأخذ وكيفية التحصيل هذا معلوم. ولكن من الخطأ أن نلزم الناس جميعا أن يكونوا بمستوى واحد، نأتي للذي يعني مشغول وكذا، لا لابد تكون طالب علم بدرجة، ما يمكن طلب العلم الذي هو بمعنى أن يصير كافي الأمة هذه من فروض الكفايات. لكن هناك طلب علم واجب على كل مسلم، لا يعذر مسلم بتركه، وهو الواجبات في الدين. هذه لابد أن نوصلها للناس وأن نعلمهم إياها ونقول له أنت بهذا طالبت علما وصرت طالب علم. والناس طبعا يا إخوة حتى طلاب العلم الذين عندهم تفرغ كذلك هم يتفاوتون. كان العلماء في القديم يمنع من أن تجتمع مع أكثر من علم، رأيت؟ طبعا استثنى من ذلك أمور، منها مثل ما نحن عليه الآن في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها، يقدم علينا عالم كبير مثل والدنا وشيخنا العلامة الشيخ عبيد حفظه الله وبارك في عمره، فهذه فرصة للطالب أن يأخذ على الشيخ أكثر من شيء، ثم بعد ذهاب الشيخ يستذكره ويراجعه ويحفظه ويقيد فوائده وما قيد فوائده ومسائله وتكون عنده مذاكرة له تماما، لأن هذه فرصة لا تعوض قدوم أهل العلم. أما إذا كنت في تفرق فحاول قدر الإمكان ألا تتجاوز العلم الذي بين يديك أو الفن الذي بين يديك حتى تتقنه. أما التنقل من حلقة إلى حلقة وعدم الاستقرار وتعجل الثمرة ومتى سأستفيد ومتى بأكون محدث ومتى سأكون واعظ أو متى سأكون عالم، هذه من عوائق طلب العلم، ينبغي أن تتنبه لذلك. فاحرص على أن تمشي بهدوء وبسكينة وتأخذ الشيء بالتدريج بالتدريج. قديما قيل وإذا نعم طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. والآخر يقول في ترادف الفنون المنع جاء، إن توأمان استبقا لم يخرجا. المرأة التي تكون حامل بتوأمين وبتوأم إذا تدافع التوأمان كل منهما يريد أن يخرج تعسرت الولادة، وربما تموت الأم ويموت ويموت الجنينان. ولهذا قالوا المنع جاء، وفي ترادف الفنون المنع جاء، وضرب مثالا إن توأمان استبقا لم يخرجا. فإذا صار عندك نهم غير منضبط ربما يؤدي هذا إلى تعسر أيش العلم معك وتصل إلى مرحلة الإحباط، وهذا الذي لا نريده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى سائر إخواننا وأن يوفقنا للطريق الصحيح في أخذ العلم، وأن يرزقنا وجميع الإخوان العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا رحمة وأن يجعلنا رحمة وأن يجعلنا رحمة لمن حولنا، فنكون هداة مهتدين ودالين على منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نكون صادين الناس عن هذا النهج وعن هذا الهدى بسبب أفعالنا وأقوالنا وأخلاقنا. نسأله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالصدق في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.